الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيئة النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على الفروق الدلالية للألفاظ المتقاربة في القرآن، وكنا قلنا بأنه بعد انتهاء من بفضل من ربنا ونعمة من سنن أبي داود عندنا سنن الترمذي قريب أيضا، السنن الترمذي أيضا قريب، فلذلك قلنا سيدخل يعني مكانهما بلوغ المرام، لأننا قطعنا فيه شوطا الله رزقنا به شوطا، وأيضا ثلاثيات الإمام أحمد، لكن تكون إن شاء الله بعد رمضان. الألفاظ المتقاربة في القرآن الإيتاء والعطاء، آتى أعطى، آتى أعطى، الإيتاء والإعطاء في اللغة مترادفان. احنا قلنا حقا حقيقة الأمر أن ابن تيمية أنكر الترادف في اللغة. كثير من أهل اللغة فسروا الإيتاء بالعطاء والعطاء بالإيتاء، وقد قلنا بأن ابن تيمية يرى أنه لا يصح أن يقال أنه لا فروق، أنه هناك مرادفات في القرآن، لأنه قد يكون هناك فروق، وهذه الفروق وإن كانت دقيقة لكن تتواجد. وإذا نظرنا إلى القرآن وما يأتي بلفظ الإيتاء في القرآن نجد له خاصية تكون زيادة على الخاصية الأخرى للإعطاء في القرآن، وهذا كله بالسياق، لأن السياق حاكم، فالسياق من المفسرات. فالإيتاء لا يكون إلا للشيء العظيم الكبير الرفيع الشأن كالملك والحكمة والرحمة والخير والقرآن. قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. شو انظرنا، الإيتاء كان لأمر عظيم وهو الملك والحكمة، فالله جل وعلا آتاه الملك، والملك هذا يعني لا يدل حتى على المحبة. قلنا حتى الإعطاء الدنيا ليس علامة على المحبة، لكن الحكمة هو الأصل. فقال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فانظر هنا، الملك يعني الله جعل على صغر سنه آتاه الملك بقتله لجالوت، فإن الله ما كتب قتل هذا الطاغية الأرعن إلا على هذا النبي الكريم، خير من وطئ التراب وكان صغير السن آنذاك، ومع ذلك الله جعل آتاه الملك والحكمة يعني العلم. وحقيقة الأمر أن السلطان الحقيقي هو سلطان العلم، سلطان الحكمة، السلطان الحقيقي هو سلطان العلم وسلطان الحكمة. لذلك جاء لفظ الإيتاء، قال: وآتاه الله الملك والحكمة، فيكون للأمر العظيم الجلل، والحكمة كفى، الحكمة العلم، ومن أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم، مكان لا يبقى. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فانظر هنا، يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ما بينا قبل ذلك، جزاكم الله خيرا، على ما بينا قبل ذلك على أن الإيتاء خاص فيه الأمر العظيم الجلل، والإيتاء هنا جاء بالحكمة. هذه يبين لك مدى عظم مكانة الحكمة عند الله جل وعلا، وأيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم اصطفاء، ما من أحد يؤتيه الله العلم والحكمة إلا أن يكون رفيع المنزلة عند ربه جل وعلا، فإن الله يضع الشيء في موضعه، الله عليم حكيم سبحانه جل وعلا، فلا يمكن أن ترى علما نافعا ينفع الله به الناس، علما راسخا عند أحد لم يكن مؤهلا لذلك. إن الله يؤهل من يؤتيه الحكمة. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه علما وحكمة. فإن الله لا يضع هذا الخير الوفير العظيم العميم إلا في من تأهل له. لذلك قال: يؤتي الحكمة ما يشاء. ولأن الحكمة عن علم، المشيئة عن علم، المسألة لا تكون إلا عن علم وحكمة. وانظر إلى قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. إن الله عليما حكيما. قال: يدخل من يشاء في رحمته وأعد للظالمين عذابا أليما. صدر الباب: إن الله كان عليما حكيما. فمشيئته عن علم وحكمة. فترى هنا الآن عندما يؤتيه الحكمة، وقال يؤتي حكمة ما يشاء، ليس الأمر تشهيا، نعوذ بالله من سوء الظن بالله جل في علاه، بل يؤتي الحكمة ما يشاء ومشيئته عن علم وحكمة سبحانه جل في علاه. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لا، الرضيع لا يحسب من في كفارة اليمين، الرضيع لا يحسب في كفارة اليمين. قال الله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فترى الأمر الجلل العظيم يناسبه الإيتاء. وأيضا قال الله تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأتاهم الله، هؤلاء الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وحسن ثواب الآخرة جوار رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم. كان أيضا يناسبه الإيتاء. وقد قال الله تعالى أيضا: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. الرحمة هنا العلم والحكمة، الرحمة هنا العلم والحكمة، كما قال الله تعالى جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. على بينة من ربي على علم، والرحمة الحكمة التي تزن العلم، فكل علم يعني يزنه الحكمة. وإياك يا أستاذ جمعة، أحسن الله لك. وقال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هل هناك إتيان أفضل من ذلك، يعني أو إعطاء أفضل من ذلك؟ قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وهي الفتح، الفتحة أم الكتاب وهي السبع المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أما أنت رجعت مرة ثانية أيها الأشعري الضال، الأولى بك يعني عدم الرد، لأننا أقمنا عليك الحجج كثيرة، وأنت رجل ضال وتريد أن تنحرف عن عقيدة السلف وتنحرف عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مصيبتك مصيبة. أنت ضللت واتهمت النبي بالتقصير، وأيضا كأنك أيضا من لازم قولك أنك تطعن بأن الله جل في علاه أنزل علينا قرآنا يوهم التجسيد والتجسيم، وأنزل علينا قرآنا، وهذا القرآن الذي أنزله علينا ظاهره كفر. لما يقول يد الله في أيديه فوق أيديهم، يبقى إذن الله يعني يجعلنا نتوهم الإيش؟ التجسيم. فأنت رجل فيك ما فيك في هذا الباب صراحة رجل ضال، ودخلت كثيرا. طبعا الذين أدخلوك، المجموعة التي أدخلتك تعبت جدا من الرد عليها وبيان ضلالهم، وهم أضل خلق الله ويزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة. فالحاصل أنت لا تساوي شيئا في هذا الباب. لو كنت تريد أن تكون حقا رجلا أردت الله وأردت دين الله جل فعلا، إذن اسكت وتعلم، بعد ذلك إن شاء الله يبقى بيني وبينك كلام، تعال قابلني ونتكلم. فيعني أو إنك ما تضطرنا إلى شيء آخر، خلاص أنت تسكت وانتهى الموضوع. أي نعم، هؤلاء القوم ضلال، وهم ليسوا من أهل السنة جماعة، بل أهل انحراف وضلالة. ولذلك أتعبهم جدا أننا أظهرنا ضلالهم بكثير من الأدلة. وطبعا هم أصلا أهل بضاعة مزجاة، دول أهل فلسفة ومنطق، ويعني خيبة كبيرة لهم لكتاب الله فهموا ولا لسنة النبي تمسكوا. فلذلك يعني سيكون الأمر بيننا وبينهم أنهم لما أقيمت عليهم الحجج وكان الضرب عليهم شديدا، فبعثوا تكتلوا مجموعات، وكل مرة يبعثوا خائب من الخائبين، إما هذا الكذاب دخل علينا بامرأة وبعدين دخل علينا برجل وبعدين دخل بمخنث، ما يعني ما هما أصلا مخنث المعتزلة هؤلاء، فهي أو شوف أو ممتاز. فطبعا مثل هذا لا 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 ما في ما في ما تخاف يا عاطف، أنا بس ببين أنه رجل مجموعته أنا شادد عليهم شدة عظيمة، فطبعا مش مستطيعين يردوا، مش مستطيعين أيضا يظهروا علما، فصرختهم وصلت للسماء، فماذا يفعلون؟ يأتون بالمخنثين أو يأتون بالجهلة للتشويش. فقط بينا ذلك، ولعل الله جل وعلا يعني يهدينا وإياه. إذن قلت قول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأعظم ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منة من الله جل في علا عليه ونعمة هو هذا القرآن الذي أنزله الله جل في علا بأتم البيان. ويأتي الضلال الأشعار الضلال يقولون بأن الله يخاطب عباده بما يكفرهم وبما يضللهم، فيكون الله جل وعلا ما أراد رحمته، لا ما أراد أن يرحمهم، ده أراد الله جل في علا أن يضللهم ويكفرهم، كلما أخذوا بظاهر القرآن وصلوا للتكسيم والتجسيد فيكفرون فيدخلهم النار. أرأيتم هذا منهج الأشعار الضلال، بالضبط هذا منهج الأشعار الضلال. والله يقول أن هذه نعمة وأن القرآن هداية، وأن الله لما خطبنا بما نعقل، الصحابة خطبهم الله بما يعقلون، النبي أيضا يعقل ما يبثه بين الناس وحيا، ولذلك قال الله تعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فعندما يقول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم تكون اليد لله جل في علاه، وإلا قد عم علينا ربنا وأنزل علينا ما يكون ضلالا لنا وكفرا. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا أو يقول الله جل في علاه قال عن سفينة نوح تجري بأعيننا، يبقى معنى ذلك أن الله له عين، وإلا فالله قد ضللنا وأنزل كتابا يضللنا، ولو أثبتنا العين يقول أنتم كفر لكم النار. أرأيتم ضلال الأشاعرة من أضل خلق الله، حرفوا الكلمة عن مواضعه وحرفوا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. والله جل وعلا يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني. يا جماعة دعك، هو لابد أن يعلم أنه من الضلال بمكان، وأن قومه الأشاعرة أضل خلق الله، وهم يزعمون أنهم من أهل السنة، وممكن يكون أيضا من الرافضة. المهم سواء كان من الرافضة من الأشاعرة من الصوفية القبورية طيب من الجهمية، فهو من أهل البدع والضلالات، ونحن الحمد لله مع درسنا أيضا يأتي الرد عليه مع درسنا لعله يتعلم، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. لكن أنا الآن أهيب بكل طلبة العلم ليس لهم شأن به الآن، اتركوه حتى ينتهي الدرس، ولو عنده شيء لأنه سيموت كمدا الآن، لأن الطائفة التي بعثته الآن تصرخ صراخا، يعني الشد عليهم وإظهار عوارمهم فيه وأنهم يطعنون في الله ويطعنون في الرسول، ده لازم قولهم ما يتبنون، طعن في الله وأن الله أنزل علينا ما يكفرنا به، وطعن في النبي أن النبي ما بين للناس وكتم حتى لا يعلمهم. ماذا يا ده والله وبالله وتالله أخيب خلق الله هؤلاء. فلذلك لابد أن نبقى في درسنا، والرد عليه يأتي، هو إذا تعلم ما تعلم أقيمة على الحجة بينه وبين الله جل في علاه، وننهي نحن درسنا، لا يمكن أن يعني نقف عنهم. نعم. إذن قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهنا أيضا فيها الدلالات على النعام، فهنا الفارق بين آتى وأعطى، الإيتاء يكون للأمر الجلل العظيم، وهكذا عند الله جل في علاه أتى نبينا صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما أتاه، أعطاه الله جل في علاه نعمة عظيمة، ولذلك ناسب أن يكون فيها الإيتاء ولقد أتيناك سبع من المثاني وهي الفتح والقرآن العظيم، هذا عظيم الإتيان هنا. فلذلك نقول الفرق بين آتى وأعطى، آتى الأصل أنها تأتي للشيء العظيم الكثير كالملك والحكمة والرحمة وغير ذلك، وطبعا العلم هو أعظم ما يكون نعمة على العبد العلم. أما الإعطاء فقد يكون للشيء القليل، يعني الإعطاء في أصله قد يكون لشيء القليل، فالفارق بين الإيتاء والإعطاء، الإعطاء قد يكون لشيء القليل ويأتي أيضا لشيء الكثير، لكن لا يأتي لشيء الكثير إلا بقرينة، القرينة تحاكمه. لكن في عند الإطلاق الإيتاء يكون للأمر الشيء العظيم، وأما الإعطاء يكون للشيء القليل. أي نعم هو محمد هو. لكن نحن لأننا ضربنا بيد من حديد على أهل البدعة، والمسألة انتشرت الآن ورد عليهم صار عظيما، حتى أنهم كما قلت جمعوني مع فضيلة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أعدى أعداء الأشاعرة أربعة ذكروا، شوف أرادوا قتلي فرفعوني رفعة وأنا لا أساوي نعال من ذكروهم، لا أساوي نعالهم وأقل. الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين ابن تيمية ابن محمد ابن حسن عبد الغفار قالوا أفأتى. فلذلك الضرب والطعن عليهم شديد، هم أهل بدعة وضلالة ليس فيهم خير ولن تجد فيهم الخير، ويزعمون كذبا وزورا أنهم أهل السنة، ويأتي بقى مغفل يقول نعم هم من أهل السنة والماتريدية من أهل السنة، ده جهل لم يتنفس يعني نفس العقيدة الصحيحة. فالإعطاء كما قلت ما يتأتى في الأصل عند الإطلاق إلا على القليل، إلا أن تأتي قرينة تبين الكثير، وأعطى قليلا وأكدى. فلم يأتي الإعطاء بكثرة ووفرة إلا بقرينة، كما قال الله تعالى كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا هذه فيها دلالة على السعة والامتلاء والعطاء الكثير الوفير، لكن جاء من السياق مضافا، لكن عند الإطلاق يكون على القليل. وإضافة العطاء لله جل في علاه، تعلم أنه عند إدهام العطاء أو إضافة العطاء لله جل في علاه إذن لا حد له ولا تصور، لأن الكريم إذا أعطى فلا حد له ولا تصور. هذا النبي لما سأل الرجل فأعطاه يعني غنما بين جبل واديا من غنم بين جبلي، حتى صرخ في الناس وقال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد قال الله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يبقى إذا مع ذلك أنه سيكون أعظم ما يكون من العطاء حتى يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر شيء عظيم، والإعطاء أسند إلى الله كما قلت، أسندت للكريم، إذن القرينة الحكيمة هنا تثبت الكثير، لأن الإسناد إسناد لمن يملك خزائن السماوات والأرض، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ومن ذلك ترى بأن الإيتاء فيه قوة وليس فيه إجبار أيضا، يعني هو على الإطلاق، فالإعطاء يتوقف على القبول، وأما الإيتاء لا يتوقف على القبول. ولذلك عندما أراد الله أن يأمر بالزكاة فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا يتوقف على القبول. أما الجزية يعني إن قبلنا نحن الجزية لا بد لها من القبول. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا يتوقف على أهل الإيمان الذين يرجحون في ذلك أن تكون الجزية، لكن لا بد لها من هذا الوصف عن يد وهم صاغرون. فالمؤمن يعطي زكاته طيبة نفسه ولذلك ويعطيها سخية ويعلم أنه لا يملكها وأنها واجبة وأنها حق للفقراء، فيخرجها بطيب نفس على ضوابط الشرع. لذلك جعل الإيتاء لها، أما الجزية ففيها شيء من الإكراه وعدم الرضا، فهو يكرههم على ذلك وإلا فالقتل، فلذلك كان إعطاء. إذا تلخص لنا هذا الباب أن الإيتاء يكون على الشيء الجلل العظيم الكثير الوفير، والإعطاء يكون على القليل إلا إذا دلت القرينة الحكيمة من السياق والسباق واللحاق في مسألة الكثرة. والإيتاء فيه القوة لأنه لا يتوقف على القبول وتكون بطيب نفس، أما الإعطاء لا يكون إلا عن طيب نفس. أيضا من هذه الألفاظ التي تراها ألفاظ متقاربة ولكن المعاني مختلفة أساس ومتاع، وحقيقة الأمر أنك ترى أن الله جمع بينهما في آية واحدة، حين قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم عفوا ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا إلى حين. الأساس في اللغة الكثرة والعظم من كل شيء. وقيل الأساس هو جمع المتاع إلى المتاع والمتاع إلى المتاع حتى يكثر وتنمى. وذلك قال شعر أسيس يعني كثير. والمتاع في اللغة ما يستمتع به الإنسان من حوائجه، وهذا فيه نوع تخصيص. لذلك علماؤنا يقولون عندما جمع الله بينهما في وغاير بالواو دلالة على الاشتراك وأيضا الافتراق. قال وأشعرها وأساسا ومتاعا، فجعل الأساس والمتاع والأصل في العطف المغايرة. وحقيقة الأمر هنا هي عطف العمل الخاص، هذا عطف العمل الخاص أو عطف الخاص أو عطف العمل الخاص نعم. فالمتاع كل ما ينتفع به من أكل ولبس وغير ذلك من الأنس واللطف. فإذا المتاع عم والأساس جزء من هذا المتاع. فالأساس كثير من المتاع، متاع إلى متاع كثير من المتاع. فيكون الأمر هنا بين الأساس والمتاع عموم وخصوص. والمتاع كل ما يتمتع به، أما الأساس الكثير من المتاع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حتى الألفاظ المتقاربة ما لها نوع وفاق واتفاق ولها نوع اختلاف وافتراق عند المعاني. نعم نقف عند هذه، ولو في أسئلة تفضلوا. وأيضا أنا أريد منكم شيئا، أنتم أذكياء الآن، أهل البدع تعبوا منا، وأنا وظيفتنا في حياتنا هدم البدعة وقمع البدعة وإعلاء كلمة السنة. فإن دخل رجل غير هو لا يصل إلى فضل عقولكم ولا إلى نقاء قلوبكم بعقيدتكم السليمة السديدة، هو منحرف عقديا، فهذا أنتم تردوه بما قال فقط، تردوه عليه وتظهروا جهله وأيضا عواره، وأنه رجل ما أراد الحق، أراد التشويش، وبعد ذلك الإهمال التام، بعد ذلك الإهمال التام. لا تشغلوا أنفسكم به إلا إذا كان رجلا طالبا للحق، فلا بد أن نسارع جميعا إلى الأخذ بيده إلى الحق. أما إن كان مبتدعا ضالا جلدا قد تعب جدا من إنكارنا عليه وعلى أمثاله وأطرابه وأقرانه وطائفته، فمش مستطيع يفعل شيء غير أنه لابد أن يدخل ليشوش علينا. ونحن ولله الحمد قد من الله علينا بهدف نعيش له، قيمة المرء بهدفه يتلألأ في السماء. فإياك أن تقصر في أن تغطي على عينك الهدف الذي تعيش له. ما حدث لنا من كثير، حتى من السقطات والزلات والهنات والسيئات، حتى من التواني، من الغفلة، من الكسل، إياك أن تتغافل عن هدفك، عش له. دينك دينك، لحمك دمك. أهل البدع هم أعدى الأعداء لأنهم هدمين للسنن. المبتدع، شوف سوء المبتدع، المبتدع يبارز الله جل في علاه، يريد أن يسامي الله، ينازعه في الربوبية، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، هو يقول لا، الأمر له أيضا في هذا الباب هو التشريع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو متهم للنبي أن النبي قد عم على الناس وأتى لهم بألفاظ، هذه الألفاظ تجرهم إلى التجسيم وإلى التكفير وإلى الضلال، ولم يبين لهم، وهو خان بهذا، يكون خان الرسالة، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس عشان تعلموا خطر أمثال هؤلاء. فهو يضرب على أم رأسه، وبعد ذلك بعد ما يوضح له وتقام على حجة يضرب على أم رأسه، وبعد كده يهمل إهمالا تاما، هو لا يساوي شيئا، هو أضاع نفسه فلا يضيعنا. ولذلك مالك كان يقول يا هذا أما ديني فقد علمته، أو الحسن البصري قال أما أنت إن ضاع عنك دينك فاذهب ابحث عنه في مكان غير هذا المكان. فهمتم؟ لو في أسئلة تفضلوا ونكمل في كتاب لغة المرام، نكمل الأيمان والنذور حتى ننتهي، بعد ذلك نرجع إلى أواخر الطهارة، لأننا كنا أعطينا الطهارة أيضا في بلوغ المرام، وإن شاء الله سيكون شرحا موسعا، لا أسكت عن يعني لن يكون إجمالا، شرحا موسعا بإذن الله تعالى. وهذا كما قلنا فقط تمرس حتى يأتي بعد رمضان يكون الأمر أفتح من ذلك. وسلواتيات الإمام أحمد أيضا وفاء لإمامنا إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد، وفاء له نشرع في شرح الثلاثيات، أيضا شرحه السفاريني يعني جيد في بابي، لكن يعني نطيل فيه المقام بإذن الله تعالى إسنادا ومتنا بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل في بلوغ المرء.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.